صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الإمام المجتبى من آل محمد: عليكم بالفكر فإنه حياة قلب البصيرة ومفتاح أبواب الحكمة. وقال عليه السلام: عجب لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه. كان الكلام في الأسبوع الماضي حول أثر الثقافة في بناء الحضارات وسعادة الأمم، ووقفنا عند الأمر الخامس منها، وهو ما قد يكون وليد المنتج الداخلي من أبناء الأمة، وقوام ذلك أيها الأحبة الحداثة العبثية التي ليس لها من يسيسها ويأخذ بزمامها. الحداثة مطلوبة، وليس هناك ثمة حرب معلنة بين الدين والحداثة، بل في الدين من العناصر ما يستوعبها ويستوعب ما هو الأكبر منها. غاية ما في الأمر أن تكون الحداثة عبثية في حراكها، هذا ما يضع الدين سدودا أمامه ويحذر أتباعه من الوقوع تحت براثن الرموز أو الأتباع الذين نذروا أنفسهم لهذا المسلك لا عن وعي وإدراك. عبثيتهم ربما تكون مقصورة في حدود ذواتهم، وهذا أيضا لا يخلي ما على رجل الدين من المسؤولية في إنقاذ هؤلاء من أنفسهم، لأن الهداية في الإسلام عامة تبدأ من النفس وتترشح على الأنفس من النفوس من حولها. أما إذا كان هؤلاء يتركون لأنفسهم مساحة لأن يتوسعوا في أوساط المجتمع، فإن المسؤولية تكون ذات بعد أكثر حساسية مما يستوجب الحيطة والحذر والإنذار لأبناء المجتمع من دغيلة هؤلاء. العبثية فيما هو الحديث من الفكر يحركها لوبي خطير زرعت عناصره بعد أن أسست قواعده بعد الحرب العالمية الثانية. ومع شديد الأسف يتغنى بها البعض اليوم على نحو استحضار النصوص ليجعل منها سمة مدللة على أنه من أتباع هؤلاء. كم هو جميل أن يزين الإنسان مجالسه ويعطر أنفاسه بحديث صحيح وارد عن محمد وآل محمد. فإن فيه الشرف والهداية التي ليس بعدها شيء. الأمر الثاني التوجهات والاجتهادات الشخصية الخاطئة، وليد ما جمعوه من ثقافة لا تؤدي إلا لمثل هذا، لأن النتائج تتبع أخص المقدمات كما يقول المناطق. وهؤلاء في انتزاعاتهم لقضاياهم إنما يتحركون على هذا الأساس من الخطأ في لملمة القواعد، لذلك النتائج مريرة صعبة مرة مستهجنة. وهذه لها انبساطها، لو أنها بقيت ضمن دائرتها تبقى في حدود من يعد مفخخا ثم انفجر فيه وأراحه وأراح الدنيا من أذاه، لكن أن يتمكن الإنسان من ربطها بإحكام ليفجرها في عموم الناس، هذا ما نخشاه وهذا ما نحذره. أيها الأحبة، البعض يظن أن التفجيرات التي تجري هنا وهناك هي منتهى المطاف. أبداً أيها الأحبة، إن مكمن الخطر في التفجيرات الفكرية التي تبرمج هنا وهناك وتترك أثراً سلبياً. المفجر ربا والانتحاري عدو الله وابن الشيطان، ربما يهلك نفسه ومجموعة من حوله، لكن الشياطين المتلبسين بالفكر الحداثي الخاطئ، أؤكد الخاطئ الأهوج، هؤلاء ضررهم لا يقل خطرا عن الأول، وينبسط أيضا على طابور من رجال الدين الذين لم يتغذوا من موارد الشريعة السمحة، وإنما بنوا عقولهم العفنة على أساس من الروايات الموضوعة، الروايات التي صنعت وفرخت وبرمجت وزج بها وحقنت بها تلك العقليات القاصرة. لذلك تجد أن التناغم والتجانس بين تيارين، تيار يفجر الناس في أجسادهم وينهي حياتهم والناس يعلمون أنهم يقدمون على الله سبحانه وتعالى وتتلقف أرواحهم الملائكة ويحتضنهم محمد وآل محمد، هذا شيء طبيعي. لكن أولئك الذين يستترون وراء أكثر من قناع وقناع يفجرون الأهم في ذوات الناس، فالإنسان يمشي بين الناس وهو الجريح وهو القتيل وهو الإنسان الذي يخاف من هنا أو من هناك. أيها الأحبة، علينا ألا نقلل من خطورة المسارين، التحجر وما يجر، والشواهد واضحة، والانفلات لا الانفتاح، ما نعيشه انفلات فكري غير مقنن خرج من إطار الشريعة وارتدى عباءة الشيطان، هؤلاء والله أكثر خطر، خطرهم محدق عندما يمحق من الناس دينهم ويسرق منهم إيمانهم ويهز قيمهم ويصادر الموروث الأخلاقي الذي يتحركون على أساس منه، وكلكم يعرف لمن أشير. وكما حذرت قبل سنة وحصل ما حصل من التفجيرات الظاهرية، اليوم أحذر من التفجير الفكري وما يترتب عليه من أثر. ووالله ما لم يقم كل بحسب ما هو يستطيع أن يقوم به فإن الخطر قادم، ولن يكون التفجيرات إلا مفردات صغيرة إذا ما قيست بالثاني. واحسبوها علي، سجلوها علي، ثم حاسبون. فالاجتهادات التوجهات الشخصية الخاطئة مرعبة، خطرها محدق. الأمر الثالث وهو الأخير في هذا الجانب الغزو العلمي والثقافي ومنه ما نعيشه اليوم. لا يستطيع أحد أن يضع حدا لهذا المد لهذا الغزو، لأن العناصر أو الأمور المهيئة له كثيرة، والأسباب متاحة، والدعم حاضر، ومن يعبد الطرق نذر نفسه، ومن يتصيد هنا وهناك أيضا ليس ببعيد عن هذا. لكن أيها الأحبة، بمقدور الإنسان أن يحصن نفسه، ثم تتحصن الأسرة من حوله، ثم يندفع لما هو الأبعد فالأبعد. وهنا سؤال: شاهدنا الكثير من المسلسلات المبتذلة التي لا قيمة لها في حساب العقل وعند الذين يدركون الأمور، وشاهدنا الكثير من المواقف وقرأنا للكثير ممن، لكن هل استمعنا إلى محاضرات مركزة تأخذ بنا إلى حيث الهدف؟ أصلا هل لدينا نفسية مروضة لتستقبل محاضرة من أولها إلى آخرها منقطة مرتبة تخلص منها إلى نتيجة؟ ثم لنسأل: كم أعطينا في هذا الجانب، وكم أنفقنا في ذلك الجانب؟ لقد أعطينا الكثير فيما لا يعود علينا بمنفعة، مع شديد الأسف. أيها الأحبة، معرفتنا بأهل البيت كما يدعون الإمام الحسن من خلال النص الأول الذي قرأته، تحتاج اليوم إلى قراءة، تحتاج إلى تركيز، تحتاج لأن ننهل ممن انبرت أقلامهم الرصينة وتحركت حناجرهم، أما الحناجر المحصنة لنستفيد منها، لنرتوي من هذا ونستعين بذاك. وإلا أيها الأحبة، الأمر مرير، الأمر لأن الوضع مريض، لأن الوضع مريض. من هنا أيها الأحبة، نحتاج إلى إعادة جدولة ورسم خطط من خلالها نعيد صياغة ما هو الموروث، ونرتب الأوراق على أساس منها، وننظر بعد ذلك من خلالها للآتي من الأيام في بصيرة، على أساس منها نعيش القريب كما هو، ونستشرف الآتي بما ينبغي أن ندخل فيه. أما روافد الثقافة الأصيلة فهي كثيرة. الأمر الأول منها: الإيمان بالغيب ولوازمه. تصوروا أن من عبثية الحداثيين اليوم يريدون منا أن نعيش حالة من الشك حتى في قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه. هؤلاء يريدون منا أن نجعل الأئمة في المراتب دون التي رتبهم الله فيها. هؤلاء يريدون أن يجعلوا من أنفسهم لأنفسهم الوصايا حتى على الله سبحانه وتعالى جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. عالم الغيب استأثر به رب الغيب، منحه في حدود لمن اصطفى من عباده، وهم محمد وآل محمد. الإيمان بالغيب له لوازمه وله طرقه واتجاهاته، ومنبعه الأصيل الذي بين أيدينا حاضر شاهد علينا هو القرآن الكريم، كلام الله المنزل بالواسطة المعصومة جبرائيل على قلب النبي المعصوم الذي لا يزيغ قلبه عن هوى أبدا، هو هو عصمة تامة، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ما زاغ القلب وما هوى، قلبك يا محمد القرآن يقول وعنده مفاتيح الغيب وعلم آدم الأسماء كلها. وهنا وعنده مفاتيح الغيب أسماء محدودة، أما هي مفاتيح العلم في الكون والربط بين العلة ومعلولها وإرجاع المعلولات إلى عللها، هكذا كانت البداية. أما الاستمرار فبقي في حدود وعنده مفاتيح الغيب. أيها الأحبة، الرافد الثاني معرفة أهل البيت عليهم السلام. كفى أن نقدم أهل البيت عليهم السلام على أساس من الحكايا ومن المعجزات المصطنعة ومن الكرامات الملفقة ومن المظاهر المستهجنة. كان يربط الإنسان سلسلة في رقبته ليقوده آخر على أنه وهو يبصبص وهو ليقدم على أنه الخادم المحب، لا خدمة إلا بعد معرفة. لو عرفهم حق معرفتهم لما صدر منه مثل هذا. ولكن في موروثنا ما هو اللغم الذي ينتظر وقت انفجاره؟ وها هو اليوم في أحد كتب الحديث عندنا. نحن لا نقدس أشخاصا ولا نقدس كتبا إلا فيما يحمله الشخص والكتاب من القدسية، أما إذا تجاوزها فخطان متقاطعان. نزل جبرائيل ذات يوم على النبي وامتنع من الدخول إلى بيته. سأل النبي وما يمنعك يا جبرائيل من الدخول؟ قال في بيتكم جرو عند الحسين. جرو يعني صغير الكلب، شفت شلون؟ هذه يجيبونها فوق المنابر، لذلك لا تستغرب من واحد يسوي روحه كلب بين العباس والحسين ومقيود ويوهوه، لا تستغرب، هذه أصلها. أهل البيت علم، فكر، ثقافة، وعي، مدجل، مو متاجرة. إن أردنا الله فمن خلالهم، وإن أردنا كتابه فهم عدله، وإن أردنا الفلاح الأكبر فوالله ليس لنا إلا محمد وآل محمد. بقية الكلام إن شاء الله في الأسبوع القادم.